يا من شق البحار وأجرى الأنهار وكور النهار على الليل والليل على النهار يا من هدى من ضلال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الأربعاء الممتمم للثلاثين من شهر ربيع الآخر لعام 39 و400 ألف، نلتقي في هذا المكان الطيب الذي هو جمعية إحياء التراث لنلقي الضوء على أهمية التوحيد من خلال هذه الكلمات اليسيرة القصيرة. التوحيد أيها الإخوة من أهم الأمور، يدل على أهميته أولا أن الله عز وجل خلق الخلق من أجل التوحيد. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فالله تعالى خلق الخلق لهذا الأمر، وهو تحقيق العبودية، وهذا يدل على أهميته وعظمته. فلم يخلقهم الله عز وجل، لم يخلق الخلق ليتكثر بهم من قلة، ولا ليتعزز بهم من ذلة، ولا ليستغني بهم من فقر، بل خلقهم لهذا الأمر العظيم وهيأهم لهذا الخطب الجسيم، ألا وهو تحقيق العبودية. مما يدل على أهمية التوحيد أن الله عز وجل أرسل الرسل لتحقيق التوحيد. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. مما يدل على أهمية التوحيد أن الإنسان يسأل عنه في قبره، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيجلسانه ويسألانه عن ربه ودينه ونبيه. وهذا هو التوحيد. ولذلك جعل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الأصول الثلاثة التي صنفها مبنية على هذه الأسئلة الثلاثة. الإنسان يسأل في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فصنف رحمه الله الأصول الثلاثة. الأصل الأول معرفة العبد ربه، والأصل الثاني معرفة العبد دينه، والأصل الثالث معرفة العبد نبيه. مما يدل على أهمية التوحيد أن قبول الأعمال متوقف على التوحيد. قال الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. مما يدل على أهمية التوحيد أيضا أنه سبب لثبات الإنسان في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مما يدل على أهمية التوحيد أيضا أنه سبب لنيل ولاية الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني آمنوا وحدوا، بل إن شئت فقل آمنوا بما يجب الإيمان به من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. مما يدل على أهمية التوحيد أيضا أن المتمسك به أو أن التمسك به سبب للسعادة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين كانوا من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فتحقيق التوحيد سبب للسعادة، بل سبب للأمن والإيمان والاطمئنان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مما يدل على أهمية التوحيد أنه سبب من أسباب دخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، إلى غير ذلك من الأمور التي تدل على أهمية التوحيد ووجوب العناية به. وتحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد لا بد فيه من أمور ثلاثة: العلم والاعتقاد والانقياد. فالعلم أن تعلم أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، أن تعلم أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة. والاعتقاد، نعم، العلم أن تعلم أن الله عز وجل خلقك لعبادته. والانقياد أن تنقاد لذلك بطاعة الله عز وجل. والاعتقاد أن تعتقد أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله. فعندنا علم بأن تعلم أن الله عز وجل خلقك لهذا الأمر وهو العبادة، ثم تعتقد أنه سبحانه وتعالى هو المستحق، ثم تنقاد. لأن من الناس من يعلم ويعتقد لكن لا ينقاد، فلا بد من علم واعتقاد وانقياد. والتوحيد ينقسم باعتبارين: باعتبار تعلقه بالله، وباعتبار تعلقه بالمخلوق. باعتبار تعلقه بالمخلوق ينقسم إلى قسمين: إلى خبري وطلبي. خبري وطلبي. فالخبري هو ما أخبرنا الله عز وجل به من صفاته سبحانه وتعالى، كالذي تضمنته سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والطلبي ما أمر الله عز وجل به من توحيده وطاعته، ونهى عن ضده من الشرك، كالذي تضمنته سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآيات. أما باعتبار تعلقه بالله عز وجل، فالتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بما يستحقه من العبادة، إفراده سبحانه وتعالى بما يستحقه من العبادة، بأن تعتقد اعتقادا جازما أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله عز وجل. وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. لا معبود حق، هناك معبودات لكن باطلة. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فتوحيد الألوهية هو أن تفرد الله عز وجل بما يستحقه من العبادة، فلا تدعو غير الله، ولا تنذر لغير الله، ولا تذبح لغير الله، ولا تستغيث بغير الله، إلى غير ذلك من أنواع العبادة. النوع الثاني من، وهذا النوع يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة، فباعتبار إضافته إلى المخلوق يسمى توحيد عبادة، وباعتبار إضافته إلى الله يسمى توحيد الألوهية. النوع الثاني من أنواع التوحيد توحيد الربوبية، وهو الاعتقاد، أن تعتقد اعتقادا جازما بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر. فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله، ولا مالك إلا الله. لا خالق إلا الله، لا أحد يستطيع أن يخلق إلا الله عز وجل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لا رازق إلا الله، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا مدبر إلا الله، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. لا مالك إلا الله، تبارك الذي بيده الملك، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. فالذي يملك أزمة الأمور ويملك التصرف في هذا الكون هو الله عز وجل. ومعرفتنا بهذا النوع من التوحيد توجب للعبد أن يعلق رجاءه وأمله بالله عز وجل. لا تعلق قلبك بغير الله، واعلم أن ما يأتيك من رزق ونفع من المخلوقين إنما هو من فضل الله. ما أتاك من خير على أيدي المخلوقين فهو من فضل الله، ومن دفع عنك من سوء فهو من فضل الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي سخرهم لك. فكل خير يأتيك فهو من نعمة الله عز وجل عليك، وكل شر ينصرف عنك فهو من لطف الله عز وجل بك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لو أن الخلق كلهم اجتمعوا على أن يلحقوا الضرر بواحد من الناس، والله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولو اجتمع الخلق كلهم على أن ينفعوا شخصا لم يستطيعوا إلى ذلك سبيل. لو فرض أن شخصا مرض، ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء مرض، فاجتمع أطباء الدنيا كلهم يريدون علاجه، ولكن الله لم يكتب له العلاج، فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا. فهذا يوجب لنا أيها الإخوة أن الإنسان يعلق قلبه ورجاءه بالله عز وجل. فلا تسأل غير الله، ولا تعلق قلبك بغير الله، واعلم أن ما يأتيك من خير من الناس فهو من فضل الله وتسخيره. النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه أنواع التوحيد الثلاثة. والإنسان إذا عرف التوحيد لا بد أيضا أن يعرف ضده وهو الشرك، حتى يتقي الشرك، لأن الإنسان لا يأمن على نفسه. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام وهو إمام الحنفاء خاف على نفسه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالإنسان قد يقع في الشرك من حيث لا يشعر. إذن الإنسان أيضا يعرف ما هو الشرك وما أنواع الشرك حتى يتقيها، وحتى أيضا يحذر ويحذر. الشرك قسمه أهل العلم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، كما لو دعا غير الله، استغاث بغير الله، ذبح، نذر، سجد إلى غير ذلك من الأمور، هذا شرك أكبر. أو يعلق قلبه ورجاءه، يعني يجعل هذا الولي أو من يزعم أنه من الصالحين يدعوه ويرجوه ويحبه كمحبته لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا هو الشرك الأكبر. إذن متى صرف الإنسان نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو شرك أكبر. وأما الشرك الأصغر فهو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر لكنه لا يخرج من الملة. ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، يعني كل ما يكون وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر إلا أنه لا يوصل إليه ولا يخرج من الملة فهو شرك أصغر. وقال بعض العلماء في تعريفه: إنه كل ما أطلق عليه الشارع اسم الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أشرك يعني شركا أصغر. هذا من حيث الحد والتعريف، لكن هناك فروق من حيث الحكم والأثر. فالشرك الأكبر نسأل الله عز وجل يحمينا وإياكم المسلمين منه، له خصائص. منها أولا أنه مخرج من الملة، مخرج من الملة. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فحكم الله عز وجل بكفرهم. ثانيا من خصائصه أنه موجب لحبوط العمل، فالإنسان الذي يشرك بالله شركا أكبر تحبط أعماله. قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. ثالثا من خصائص الشرك الأكبر أنه لا يغفر، فلو مات الإنسان عليه لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رابعا من خصائصه أن صاحبه مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما الشرك الأصغر فهو لا يخرج من الملة، لكن الإنسان على خطر عظيم. ومن أمثلة الشرك الأكبر الحلف بغير الله. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ومثل يسير الرياء ونحو ذلك. ولذلك هذه المسألة، أعني الحلف بغير الله، انتشرت أو هي منتشرة في بعض المجتمعات. تجد أنه يحلف بغير الله، إما بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بحياته أو بحياة غيره، فتجد يقول: والنبي لأفعلن كذا، وحياتي وحياتك. وكل هذا من الشرك الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد. كذلك أيضا يسير الرياء الذي يفعل الرياء أو يرائي، ومثله التسميع إذا كان يسيرا، هذا من الشرك الأصغر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فعلى الإنسان أن يحرص على تحقيق الإخلاص لله عز وجل في عبادته، ويضيف إلى ذلك أيضا تحقيق المتابعة، لأن العبادة لا يمكن أن تكون مقبولة إلا بالإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ما أحببت أن أتكلم عليه في هذه العجالة. وإذا كان أحد يعني قبل أن نختم لديه سؤال فلا حرج. نعم تفضل. نعم، من هؤلاء، من شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى هذا في قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يقول شركا أكبر أو أصغر. لكن أكثر العلماء على أنه أن المراد بذلك الشرك الأكبر، لأن يعني الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. ها؟ لا، إذا كان معذور هذا معذور بالجهل. لو نتكلم، لأن هنا يجب أن نفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل. فإنسان مثلا شاهدناه يحلف بغير الله نقول هذا شرك أصغر، لكن قد يكون الشخص معذورا جاهل. ربما نجد شخصا يطوف حول قبر أو يسجد عند قبر، نقول هذا الفعل شرك بالله ويخرج من الملة. لكن لا نستطيع أن نقول إن هذا الشخص كافر أو مشرك، لأنه قد يكون جاهلا. فيجب أن نفرق بين الفاعل، بين القول والقائل والفعل والفاعل. فقد يكون الفعل أو القول شركا أو كفرا، لكن الفاعل معذور بجهل أو غيره. نعم. إذا قامت عليه الحجة، متى قامت الحجة على الإنسان يحكم. شوف، لا، مسألة التكفير لابد من توافر الشروط، لكن من توافر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا أقمنا عليه الحجة وبينا له واقتنع، يعني اقتناع، لكن ربما يكون هناك عذر له من عدم ثقته بالقائل. يعني قد يكون الذي قال له هذا الكلام لا يثق فيه، لأن بعض هؤلاء الذين يفعلون هذه الأمور عندهم علماء يثقون فيهم. فأنت تأتي وتقول هذا شرك، هذا كذا، هذا كذا، يرى أن كلامك ليس حقا وأن كلام شيخه هو الحق. لكن إذا تبين بيان واضح فحينئذ يحكم بشركه وكفره. نعم، الله المستعان. الله يجزاكم خير يا اخوان.